الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وينتقض ويعود الضمير إلى الوضوء. وينتقض أي الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح، وبما يوجب الغسل ونوم المضطجع وأكل لحم الإبل والقيء ونحوه ومس الذكر. هذه ستة أمور ذكرها المؤلف رحمه الله وجعلها من نواقض الوضوء. فجعل المؤلف رحمه الله هذا الفصل في الكلام على نواقض الوضوء، ومر معنا أن الفصل هو المبحث المتعلق بالباب الذي هو ليس من صميم الباب من جهة ومن صميم الباب من جهة أخرى، فهو كالتنبيه وكالاستثناء وكالمسألة التي تلحق بالباب الجملة وهي فيها شيء من أحكامه. فهذا الفصل في الكلام على نواقض الوضوء. فأول هذه النواقض جعله رحمه الله ما خرج من الفرجين من عين أو ريح. وقوله الذي ذكره رحمه الله يحتاج إلى تقييد، فليس كل ما خرج من الفرجين من عين أو ريح ينقض الوضوء، لأن نواقض الوضوء كما مر معنا قريبا مما لا يعرف إلا بالتتبع الشرعي الاستقراء الشرعي، يعني بما دل عليه الدليل من الكتاب ومن صحيح السنة. فليس في أدلة الكتاب وصحيح السنة لفظ يدل على أن كل ما خرج من الفرجين من عين أو ريح فهو ينقض الوضوء، ولكن في أدلة الكتاب والسنة ما يدل أن الخارج المعتاد من المكان المعتاد هو الذي ينقض الوضوء، مثل الغائط والبول وما كان بمعناه مما يخرج عادة من الإنسان. هذا هو القول الصحيح، وهو الذي قاله المحققون من أهل العلم كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عدد من كتبه، ومنها ما أشار إليه رحمه الله في الفتاوى في المجلد 20، ونحوه تلميذه ابن القيم رحمه الله. وعلى هذا فليس كل ما يخرج من الفرجين من عين فهو من نواقض الوضوء. فمثلا لو خرج حجر، ويكثر هذا عند بعض من يبتلى بالحجر والحصى، إذا خرج حجر ليس فيه شيء من الرطوبة فهل ينقض الوضوء؟ الصحيح أنه لا ينقض الوضوء، الصحيح أنه لا ينقض الوضوء. وهكذا ما كان بمعناه مما هو غير معتاد ولا يخرج معه شيء من الشيء المعتاد. وهكذا كذلك على القول الصحيح لو خرج من غير المخرج المعتاد فهل ينقض الوضوء؟ مثل ثقب يفعل الإنسان في بطنه، ثقب يفعل له في بطنه، فهل معناه أنه ينتقض الوضوء؟ هذا سينتقض وضوءه على طول. فهو على كلا قولين صحيحين لا ينتقض وضوءه، إما لأنه خرج من غير المخرج المعتاد فلا ينقض الوضوء ولو كان للذي خرج نجسا، وإما لأنه يلحق بحكم صاحب السلس فهو كذلك لا ينقض الوضوء، بل يتوضأ في الموضع لفعل أو لحصول ناقض من نواقض الوضوء، ليس لأجل هذا الشيء بعينه. طيب، ودليل ذلك أشار رحمه الله في شرحه إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وذكر رواية الرجل الذي سأل، وفي رواية أنه من حضرموت، قال: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراب. وذكر الأقل ليدل على الأعلى، ذكر الأقل كما قال لينبه على الأغلب، نبه بالأخف لينبه على الأغلب. وهذا الحديث كما نرى فيه الخارج المعتاد، ليس فيه خروج كل عين، وإنما فيه خروج الخارج المعتاد، وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة الشرعية من الكتاب ومن السنة. فمن الكتاب قول الله جل وعلا: أو جاء أحد منكم من الغائط. الذي يذهب إلى مكان الغائط ماذا يخرج؟ يخرج الخارج المعتاد، وهذا هو الذي انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهكذا كذلك حديث علي رضي الله عنه في الصحيحين، ومر معنا في أمر ماذا المذي: كنت رجلا مداء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمرت المقداد أن يسأله الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: يغسل ذكره ويتوضأ. واستدل العلماء بهذه الجملة على أن الخارج من المذي مما يوجب الوضوء، لأنه أمره بالوضوء، أمره أن يغسل ذكره وأن يتوضأ، فدل على أن المذي خروجه من نواقض الوضوء. وهكذا ألحق العلماء الودي، ومر معنا أثر عبد الله بن عباس من أن المذي والودي مما يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل، وأن المني يوجب الغسل. وقلنا أن قول الصحابي إذا ورد ولم يخالف الدليل الشرعي، ولم يخالفه صحابي آخر، ولم يكن بالمسائل الاجتهادية، فإنه يكون حجة، وهذا من هذا الباب، وهذا من هذا الباب. قال رحمه الله: وبما يوجب الغسل كذلك. وسيأتي معنا إن شاء الله قريبا الكلام على ما يوجب الغسل. كمما يوجب الغسل الجنابة، كما قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فمن أجنب بإنزال أو احتلام أو جماع فإنه ينتقض وضوءه، ينتقض وضوءه. وفي حديث أم سلمة في الصحيحين، في قصة المرأة التي سألت النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية أنها أم سليم: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. وهكذا حديث أبي هريرة: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وهكذا كذلك في الحائض والنفساء، كما قال الله عز وجل: فإذا تطهرنا، فأمر بتطهر الحائض. فكل ما يوجب الغسل فهو كذلك ينقض الوضوء، وهذا هو الثاني. والثالث قال: ونوم المضطجع. وهذه العبارة الأولى أن تغير، لأنه ليس مما دل عليه الدليل الشرعي، ليس في الأدلة الشرعية ما يدل على أن نوم المضطجع خاصة هو الذي ينقض الوضوء، وإنما في الأدلة الشرعية أن نوم المستغرق. وفرق بين نوم المضطجع ونوم المستغرق: نوم المستغرق هو الذي يفقد معه العقل والإحساس والإدراك، فهذا النوم هو الذي ينقض الوضوء. وأما النوم اليسير سواء كان مضطجعا أو كان قائما أو كان متكئا فإنه لا يضر ولا ينقض الوضوء. ولهذا أدلة كثيرة، وقد أشار رحمه الله إلى بعض هذه الأدلة، ومنها حديث علي: العين كأساء، فإذا فمن نام فليتوضأ، رواه أبو داود بن ماجة، وحسنه بعض أهل العلم، وفيه كلام. لكن يغني عنه حديث صفوان بن عسال الذي تقدم معنا فيما رواه الترمذي وغيره، وفيه: لكن من غائط وبول ونوم. فدل على أن النوم من نواقض الوضوء، على أن النوم من نواقض الوضوء. فإذا نقول الثالث: ونوم المستغرق، ونوم المستغرق. وألحق العلماء بنوم المستغرق كل ما كان بمعنى النوم مما يكون معه فقدان العقل والإدراك والإحساس، لأنه إذا فقد الإحساس والإدراك فإنه عند ذلك يحصل ناقض الوضوء، أو يكون مظنة حصول ناقض الوضوء. واستدلوا على هذا الإلحاق بحديث عائشة في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أغمي عليه في مرض موته ماذا؟ اغتسل وأراد الخروج للصلاة، فقالوا هذا يدل على أن الإغماء ينقض الوضوء، على أن الإغماء ينقض الوضوء، بخلاف النوم اليسير الذي لا يكون صاحبه مستغرقا فإنه لا يضر. وقد أشار المؤلف إلى بعض هذه الأحاديث، والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة، منها ما جاء في حديث عمر: نام النساء والصبيان يا رسول الله، ومع ذلك كانوا يصلون. وكذلك حديث ابن عباس الصحيحين وفي رواية مسلم أنه كان ينعس في الصلاة لما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل قال فيأخذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشحمة أذنه. يعني إذا نعس عبد الله بن عباس في صلاة الليل يقرصه النبي عليه الصلاة والسلام بأذنه، فيدل على أن النعاس والنوم اليسير الذي صاحبه يكون معه إحساس لا ينقض الوضوء. كذلك من نواقض الوضوء على القول الصحيح من أقوال أهل العلم أكل لحم الإبل، وقد أشار رحمه الله في الشرح إلى حديث أو حديثين يدلان على هذه المسألة، وهو حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن لحوم الإبل يتوضأ منها قال نعم، والحديث صحيح مسلم. وجاء كذلك بمعنى من حديث البراء عند أبي داود والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل، وهذا يدل على أن لحم الإبل ينقض الوضوء. ونقض الوضوء به لأن الشرع أمر به، لأن الشرع أمر به، ولا يلزم من ذلك لا يلزم من ذلك أن يكون خرج شيء من الإنسان، لا، لأن الشرع يأمر بالشيء لمصلحة حسية أو مصلحة معنوية. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم أن أكل لحم الإبل له تأثير على الإنسان، فإن لحم الإبل له تأثير من جهة طبع الإبل، ويبرد ذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنها خلقت من شيطان، ويبرد ذلك ويذهب الوضوء، يبرد ذلك ويذهب الوضوء. هذا بعض ما يمكن أن يعرف أو بعض ما يمكن أن يعلل به هذه أو هذا الأمر، هذا الأمر. ومع ذلك نقول الأمر تعبدي، الأمر تعبدي. ومما يلحق بلحم الإبل ما يتفرع عن هذا اللحم من العظام والشحم والمرق وغير ذلك. قال رحمه الله والقي ونحوه، يعني مما يخرج من الجوف من جهة الفم، جعل القي ناقض للوضوء. وهذا الذي ذكره رحمه الله الصحيح أنه مرجوح ليس بصحيح، فليس القي من نواقض الوضوء. وقد استدل من قال أن القي من نواقض الوضوء بحديثين. الحديث الأول ما أشار إليه رحمه الله تعالى وجاء من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أصابه غير رعاف أو قلس أو مدي فلينصرف فليتوضأ. وأشار رحمه الله أنه جاء من رواية إسماعيل بن عياش وفيه مقال، خصوصا إذا عرفت أن هذا الحديث جاء من رواية الحجازيين عنه، وروايتهم عنه فيها ضعف، وروايتهم عنه فيها ضعف، فكيف إذا انضاف إلى ذلك أن هذا الحديث رجح الحفاظ أن الصحيح فيه الإرسال. فقد قال الدارقطني رحمه الله والبيهقي ذلك أن المحفوظ ما روي من حديث ابن جريج عن أبيه مرسلا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مرسلا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا استدلوا كذلك، أي من قال بهذا استدلوا بحديث آخر ولكنه كذلك فيه كلام من جهة الاستدلال به ومن جهة صحته، وهو ما جاء في حديث ثوبان وابي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاء فتوضأ. وهذا الحديث على القول بصحته فإنه لا يدل على الوضوء من القي، لو دل على الاستحباب ولم يدل على الوجوب، لأن الأصل في الأفعال أنها لا تدل على الوجوب، الأصل في الأفعال أنها لا تدل على الوجوب، ففعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدل على الوجوب، غاية ما يمكن أن يقال قاء فتوضأ، أنه يستحب الوضوء من القيء. لكن أن نقول أن القيء ناقض من نواقض الوضوء لا يدل الحديث على ذلك، وهذا الذي رجحه المحققون من أهل العلم ممن سبق ولحق. فكيف إذا انضاف إلى ذلك أن هذا الحديث فيه كلام؟ فقد قال ابن مندة رحمه الله تعالى عن هذا الحديث: إسناده متصل صحيح، وتركه قال وتركه شيخان لاختلاف في إسناده، وتركه شيخان لاختلاف في إسناده. وقال الترمذي رحمه الله تعالى: جوده حسين المعلم، وهو أصح شيء في هذا. وهكذا قال الإمام أحمد وقال البيهقي: هذا حديث مختلف في إسناده، وإن صح فهو محمول على القي عمدا. وقال بموضع آخر: إسناده مضطرب لا تقوم به الحجة. وهذا الكلام منقول من كلام الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير، في التلخيص الحبير الجزء الثاني صفحة 190، فليرجع إليه. فالخلاصة: ليس من نواقض الوضوء القي، ولا ما يخرج من الجوف من جهة الفم لعدم ورود الدليل الصحيح الصريح الذي يدل على ذلك. طيب، رحمه الله تعالى: ومس الذكر، ولو قال مس الفرج لكان أحسن من قوله مس الذكر، لأن الفرج يذكر أو يطلق على القبل والدبر، كما أشار إلى ذلك جماعة من أهل اللغة والفقه، وهو الذي دلت عليه الأدلة. وقد أشار رحمه الله تعالى إلى عدد من الأحاديث الواردة في الباب، وبعضها صحيح وبعضها ضعيف، لكن بالجملة منها ما هو صحيح يصلح للاحتجاج، وما لم يصح بمجموعه يقوى لأن يكون كذلك مقويا لهذا المعنى، مقويا لهذا المعنى. وأصح ما روي في هذا الباب هو حديث بصرة بن صفوان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. وهذا أصح ما روي في هذا الباب. وأما ما ذكر من المعارضة بحديث طلق إنما هو بضعة منك، فقد رد من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن حديث طلق أضعف من حيث الرواية، فحديث بصرة بنت صفوان أصح، وقد رجح على حديث طلق. فقد جاء حديث طلق من رواية قيس عن أبيه طلق بن علي، قال الشافعي رحمه الله: سألت العلماء عن قيس فلم يعرفوه، أو قال فلم يخبروه. وهكذا كذلك أعل هذا الحديث، أي حديث طلق، كما ذكر ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه، كذلك عن أبي زرعة، بأن هذا الإسناد أو هذا الحديث شبه مجهول، أي هذا الحديث لا يعرف، هذا الحديث لا يعرف. وهكذا كذلك قد جاء حديث بصرة عن أكثر من 14 صحابية، عن أكثر من 14 صحابية، كما أشار إلى ذلك الصنعاني رحمه الله في سبل السلام. فبهذا كله يترجح ما ورد من القول بنقض الوضوء بمس الذكر على القول بعدم نقض الوضوء به. فإن قال قائل: قول من يقول بالتفصيل بأن من مس ذكره بشهوة فإنه ينقض الوضوء، ومن مسه بغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء، يقال هذا التفصيل يصح إذا صحت الروايات والأحاديث المعارضة، لكن لم تصح الأحاديث والروايات المعارضة فإنه لم يرد شيء صحيح صريح يدل على عدم نقض الوضوء من مس الذكر. بل الصحيح أنه وردت أحاديث كثيرة تدل على نقض الوضوء بمس الذكر. وقلنا أن الصواب أن يقال الفرج ليشمل القبل والدبر، وليشمل كذلك بضع الرجل وبضع المرأة، وهذا هو الذي دلت عليه الأحاديث. فإنه جاء في حديث أم حبيبة ذكر لفظ الفرج، قال عليه الصلاة والسلام: من مس فرجه فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف، وقد ذكر عن إمام البخاري رحمه الله أنه يضعفه، لكن قلنا له معنى صحيح بما جاء من الروايات الأخرى، كما أشار إليه المؤلف في شرحه رحمه الله تعالى في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وغيره من الروايات الأخرى التي فيها ذكر الفرج. فالخلاصة نخلص بهذا أن مس الذكر أو مس الفرج قبلا ودبرا، لأن الفرج لفظ يطلق على القبل والدبر كما نص على ذلك كما قلنا عدد من أهل اللغة والفقه، ينقض الوضوء في القول الصحيح من أقوال أهل العلم. فإن قال قائل: ما حكم مس الذكر الصبي والصبية؟ هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ القول الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنه ينقض الوضوء، وقد روي ذلك عن جماعة من التابعين، ويدل عليه عموم الأحاديث الواردة في الباب، وهي فتوى كذلك هي اعتبار العلماء. والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يرون نقض الوضوء من مس ذكر الصبي والصبية. هذا خلاصة ما يذكر في باب نواقض الوضوء. مس المرأة لم يذكره المؤلف رحمه الله، ولم يذكر أشياء أخرى، والصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء كما هو مقتضى صنيع المؤلف رحمه الله. فالمؤلف رحمه الله لم يذكر مس المرأة أنه من نواقض الوضوء، وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة الكثيرة من السنة ومن عموم الكتاب، فليس في نص الكتاب دليل واحد يدل على صحيح صريح في نص الكتاب والسنة يدل على نقض الوضوء بمس المرأة. أما ما ذكر في قول الله جل وعلا: أولى مسكم النساء، فالصحيح من أقوال المفسرين أن المراد به الجماع، وذلك لوجهين: الوجه الأول أن لامس في اللغة على وزن فاعل، ووزن فاعل عند أهل اللغة هو الوزن الذي له فاعلان. إذا قيل لك: ما هو الفعل الذي له فاعلان؟ فقل: هو الفعل الذي على وزن فاعل. ولهذا كان القول الصحيح عند أهل اللغة والفقه في تفسير لامس أنه جامع، وليس لامس بمعنى لمس، بمعنى لمس من اللمس، لأنه ليس لمس وإنما لامس، فمعناه ملامسة من طرفين. ولهذا نقل ذلك عن بعض الصحابة والتابعين وعدد من أئمة الدين أن معنى لامس في الآية هو جامع، ولكن هذا هو أدب القرآن أنه لا يذكر الشيء الذي يستقبح بلفظه، وإنما يذكر بالألفاظ التي تقرب المعنى. وهكذا كذلك الأمر الثاني أن الآية ذكرت الحدث الأكبر ولم تذكر الحدث الأكبر، ذكرت الحدث الأصغر ولم تذكر الحدث الأكبر. فلو فسرنا لامس بأنه من المس لم يكن الحدث الأكبر مذكورا بالآية، بينما الآية ظاهرها ذكر الحدث الأكبر الأصغر والأكبر، خصوصا بعد ذكر التيمم بعد ذلك. وهذا هو المرجح الثاني الذي يرجح أن لامس هو من الجماع لأن به نعرف أن الآية ذكرت الحدث الأصغر والحدث الأكبر، الحدث الأصغر والحدث الأكبر، وهذا من نفس دلالة اللفظ. فكيف إذا انضاف شيء ثالث وهو أنه قد جاءت أدلة كثيرة من السنة تدل صريحا على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، لا يجوز مس المرأة الأجنبية. ننتبه لهذا لأن العامة يخلط بين نقض الوضوء وبين مس المرأة الأجنبية، تقولون مس المرأة الأجنبية تنقض الوضوء، فهم لأجل هذا لا يلامسون المرأة الأجنبية. فقد يظن ظان أن إذا قلنا أنه لا ينقض الوضوء معناه يجوز لصالح النساء يطوف عليه، لا، لا يجوز له أن يصالح النساء. المرأة الأجنبية لا يجوز أن يمسها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يؤخذ أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. لكن المراد مثل الزوجة، فإن الزوجة أو المرأة الأجنبية إذا لامستها خطأ، لمستها مسست يدها خطأ، فإن هذا لا ينقض الوضوء. وأدلة ذلك كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي من الليل، فإذا سجد غمزها وإذا قام تركها، فكانت تبسط رجليها بين مقامه وموضع سجوده، فإذا سجد غمزها فرفعت رجليها. وهكذا كذلك ما ثبت عنها بالصحيح أنها افتقدت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة من الليالي فتلمسته ولم يكن في البيت مصباح، فتلمسته فوجدته ساجدا يصلي أي في الليل، ووقعت يدها على رجليه مضمومتين وهو ساجد. وفي هذا أولا أن لمس المرأة لزوجها أثناء الصلاة لا يبطل الصلاة ولا ينقض الوضوء، وفيه ثانيا استحباب ضم الرجلين أثناء السجود مع نصبهما. والدليل الثالث وهو أصرح الأدلة، ما جاء عند أبي داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقبل بعض نسائه ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. فقيل لعائشة رضي الله عنها: من هي؟ فتضحك تريد أنها هي. وجاء في رواية قالت: كان يقبلني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. وفي هذا الحديث دليل على بعض من يقول بالتفريق بين التقبيل أو المس بشهوة والمس بغير شهوة، وأن ما كان بشهوة ينقض الوضوء وما كان بغير شهوة لا ينقض الوضوء. والصحيح أن مس المرأة بشهوة أو بغير شهوة، أي الزوجة، إذا قلنا المرأة المراد الزوجة، بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض الوضوء إلا إذا نزل منه شيء، إذا نزل منه شيء فإنه ينتقض الوضوء لأجل ذاك الذي نزل لا لأجل هذا المس، ولو كان هذا المس تقبيلا، بدليل هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها الذي سمعناه. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغسل، أي هذا مدخل لمعرفة أحكام الغسل. قال: يجب بخروج المني لشهوة ولو بتفكر، وبالتقاء الختانين وبالحيض وبالنفاس وبالاحتلام مع وجود بلل، وبالموت وبالإسلام. ذكر المؤلف رحمه الله سبعة أشياء هي من موجبات الغسل، فقوله باب الغسل أي هذا مدخل في معرفة أحكام الغسل. واكتفى رحمه الله في ذكر أحكام الغسل في هذا الفصل أو في هذا الباب في ذكر موجبات الغسل، يعني ما هي الأسباب التي بها يجب الغسل. فقال: يجب أولا بخروج المني لشهوة ولو بتفكر. وأشار بالشرح رحمه الله إلى بعض ما يكون دليلا لذلك، منها حديث الماء من الماء، وهو حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، وفيه قصة وفي آخره قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الماء من الماء، وهو حديث صحيح مسلم. ومعنى الحديث إنما الماء من الماء أي إنما ماء الغسل من ماء المني الذي ينزل، وليس هذا حصر، وإنما فيه إثبات لهذا الحكم، أي إذا حصل نزول الماء أي الذي هو المني فإنه يكون عند ذلك الغسل. وسيأتي إن شاء الله معنا أنه القول الصحيح من أقوال أهل العلم لا ينفي ثبوت الغسل بغير نزول الماء، بل هذا ثبت بدليل آخر. فإذا الأول مما يوجب الغسل خروج الماء، ولكن قال رحمه الله للشهوة، وهذا تنبيه مهم، لأنه قد ينزل هذا الماء من بعض الناس لمرض ليس لشهوة. بعض الناس عنده سلس، كما يوجد عند الناس سلس بول، عند بعض الناس سلس مني، فمنهم من ينزل عنده المني بغير شهوة، فمثل هذا النوع من الناس لا يجب عليه الغسل كلما نزل المني. بعض الناس ينزل منهم عند الخوف أو عند الفجاءة أو إذا مرض وضعف ينزل منه هذا الماء كذلك، فهذا كذلك لا يوجب الغسل. وهكذا النساء، وهذا كثير عندهن، فإنه كذلك لا يوجب الغسل، وإنما يجب الغسل إذا نزل لشهوة. ولو كان هذا بتفكر، لو كان هذا النزول بتفكر، ما دام نزل بشهوة فإنه يجب معه الغسل. طيب هذا هو الموجب الأول. قال رحمه الله تعالى وبالتقاء الختانين، كذلك من موجبات الغسل التقاء الختانين. والختانان هما موضع ختن الذكر والأنثى، وموضع ختان الذكر معلوم، وموضع ختان المرأة، فموضع ختان الذكر هو الحشفة الزائدة التي تقطع، الجلدة التي تكون أسفل الحشفة فتظهر الحشفة، وختان المرأة كذلك ما يكون من جلدة زائدة تقص، وهكذا يؤخذ إذا زاد شيء من البظر، إذا زاد شيء من البظر وهو شيء ناتئ يكون في طرف فرج المرأة من أعلى يختن. وعلى هذا فلا إشكال فيما ذكره بعض أهل العلم من أن ختان الرجل والمرأة لا يمكن أن يلتقيان، وهذا ليس بصحيح، فإنه يلتقي لأن المقصود هو مكان الختن ولو لم يختن، المقصود مكان الختن ولو لم يختن، لأن بعض النساء ربما ما تحتاج إلى ختن أو ربما ما اختتنت، فإن المراد هو الالتقاء. وبهذا نعلم أن موضع الختان عند المرأة في موضعين ليس بموضع واحد، في موضعين، موضع الذي هو البظر، وهذا في الغالب يحصل فيه الالتقاء، ويكون الالتقاء الشرعي المراد الذي يوجب الغسل كما قال العلماء هو تغييب الحشفة أي الجلدة الزائدة، بهذا يجب الغسل، فإذا لم تغب فإنه لا يجب الغسل. والمراد من ذكر هذه التفاصيل معرفة الحكم الشرعي، ولأجل هذا ذكر العلماء ذلك. فعندنا الآن في هذا ثلاثة مسائل: المسألة الأولى ما هو الحد الذي يوجب الغسل في الالتقاء؟ قلنا الحد الذي يوجب الغسل في الالتقاء هو تغييب الحشفة، هو تغييب الحشفة ولو لم يحصل إيلاج كامل. والمسألة الثانية هي هل من شرط الالتقاء حصول المراد بالتقاء الختان وجود الختان، هذا الشرط من التقاء الختانين وجود الختان؟ الجواب لا، ليس من شرطه وجود الختان، ولكن المقصود موضع الختان، المقصود موضع الختان. وعلمنا أن موضع الختان عند المرأة موضعين. والمسألة الثالثة هو أن هذا الحديث أفاد مشروعية ختان المرأة، وهذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم، فقد جاءت أحاديث صريحة منها قول النبي عليه الصلاة والسلام ونهيه ألا تنهك. وإن كان هذا الحديث بعض أهل العلم ضعفه، لكن يغني عنه هذا الحديث، حديث أبي هريرة في الصحيحين، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. طيب، فإنه ذكر الختانين، وهذا يدل على وجود الختان في الذكر وفي الأنثى. فإن قال القائل هذا من باب التغليب، كما يقول القائل القمران ويريد الشمس والقمر والعمران، والمراد به أبو بكر وعمر، وليس هذا من باب وليس هذا من باب إثبات الختان، فالجواب أنه لا يقال كذلك إلا في اشتراك في صفات، فلم يقل للشمس والقمر قمران إلا وهما اشتركا في أكثر الصفات، ولم يقل لأبي بكر وعمر العمران إلا وهما اشتركا في أكثر الصفات، وهكذا لم يقل الختانان إلا وهما اشتركا في هذه الصفات. والأصل بقاء الحقيقة اللغوية على ظاهرها، ومن نفاها وادعى غيرها فعليه الدليل. فمن قال مثلا المراد الشمس والقمر، يوجد دليل بتسمية الشمس شمس وتسمية أبي بكر أبي بكر، لكن ما هو الدليل على أن هذا ينفي وجود الختان؟ لا دليل لذلك. وهكذا كذلك أن الصحيح في حال المرأة التفصيل، فمن النساء من تحتاج إلى ختم ولا بد، لأنه ربما يكون هذا الموضع الذي يحتاج إلى ختم فيه زيادة شنيعة يؤذيها وكذلك يضرها ويهيجها، ففيه أذية وفيه ضرر وفيه تهيج. فلأجل هذا كانت هذه السنة النبوية في ختان المرأة، فلأجل هذا كله كان الصحيح من أقوال أهل العلم إثبات الختان. طيب، قال رحمه الله: ودليل ذلك، أشار بالشرح إلى حديث أبي هريرة في الصحيحين، وفي قوله إذا جلس بين شعابه الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وهكذا جاء كذلك إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فمثل هذا يدل على هذا المعنى، ألا وهو أن التقاء الختانين يوجب الغسل، التقاء الختانين يوجب الغسل. وفي حديث أبي موسى عن عائشة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا جلس بين شعابه الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. هذا لفظ أبي موسى في صحيح مسلم، وجاء كذلك من حديث عائشة عند الترمذي: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقالت: فعملته أنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاغتسلنا. وفي هذا دليل إثبات التقاء الختانين. والفرق بين هذا والذي قبله أنه لو حصل الالتقاء ولو لم يحصل الإنزال فإنه يجب الغسل، لو حصل الالتقاء ولم يحصل الإنزال فإنه يجب الغسل، يجب على الذكر أن يغتسل والأنثى كذلك، الرجل والمرأة. وبالأول إذا حصل الإنزال ولو بغير جماع فإنه يكون كذلك الغسل. قال: وبالحيض كذلك من موجبات الغسل الحيض، ودليل ذلك قول الله جل وعلا: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. أفاد ذلك أن الحائض لابد أن تتطهر إذا طهرت من حيضها، فمن موجبات الغسل الحيض، فإذا وقع الحيض وطهرت فإنها لا تصلي إلا ولا يأتيها زوجها إلا باغتسال، لابد لها من الاغتسال. وهكذا النفاس، وجاءت أحاديث كثيرة ومر معنا بعضها في أن الحائض كذلك تغتسل، منه ما جاء بحديث عائشة في الصحيحين بقصة فاطمة بنت أبي حبيش، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها إذا أقبلت الحيضة فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي، فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي، فهذا يدل على الأمر بالاغتسال إذا ذهب الحيض أي المرأة، فمن موجبات الغسل الحيض. وهكذا كذلك النفاس، والنفاس حكمه كحكم الحيض، حكم النفاس كحكم الحيض بإجماع أهل العلم، فهو مثل الحيض في موجب الغسل. قال رحمه الله وبالاحتلام مع وجود بلل، وبالاحتلام مع وجود بلل، وهذا الموجب الخامس من موجبات الغسل، وهو في الحقيقة يدخل في الموجب الأول، لأن الاحتلام هو خروج المني، لكن كأن المؤلف رحمه الله يرى في هذه المسألة أن الاحتلام قد يجد أو يوجد بدون إنزال، والصحيح في هذه المسألة التفصيل، ذلك أن من احتلم واستيقن الاحتلام فإنه إذا لم يجد البلل الصحيح أنه يغتسل، إذا استيقن الاحتلام ولم يجد البلل فإنه يغتسل، وإذا شك في الاحتلام فإنه لا يغتسل حتى يرى البلل. والدليل على هذا التفصيل، أولا القاعدة الشرعية العامة اليقين لا يزول بالشك، فإنه إذا ثبت عنده الاحتلام وجب عليه الغسل، وأما عدم وجود أثر هذا الاحتلام فإنه لا مانع أن يذهب، خصوصا إذا كان في بلد حارة فإن الاحتلام أو أثر الاحتلام قد يجف، فإذا جف لن يرى أثره، لن يرى أثره، والناس لا يستوون في الماء الخارج، فمنهم من لمائه الخارج رائحة مميزة لا يمكن أن تضيع، ومن الناس من له ليس رائحة ضعيفة تضيع، خصوصا مع اجتماع رطوبة أخرى من عرق أو غيره فإنه لا يستطيع أن يميز، الحال كذلك. فإذا استيقن بثبوت الاحتلام فإنه يغتسل لعموم الأدلة، قد أشار المؤلف رحمه الله إلى بعضها بالشرح. وأما الثاني أنه إذا ذكر إذا شك فالعبرة بوجود البلل، لما جاء من حديث عائشة وأشار إليه المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه، فإن قال قائل هذا الحديث دل على أن من احتلم لا يغتسل، الجواب أن هذا الحديث جاء في محل الشك، جاء في محل الشك، فإذا جاء في محل الشك فإنه يكون على أصل اليقين، أي يؤخذ بأصل اليقين، وهو أن من استيقن الاحتلام فيبقى على حكم الاحتلام، مع التنبيه أن هذا الحديث بهذه الرواية فيه ضعف، وقد أشار الترمذي رحمه الله تعالى إلى ذلك في سننه، فإنه بعد أن ذكر الحديث أشار إلى ذلك بأن في إسناد محمد بن كثير ضعفه أحمد وغيره، وهكذا كذلك قال الهيثمي إسحاق لم يسمع من أم سليم. طيب، لكن يغني عنه ما جاء كذلك، وإن كان جاء معناه من حديث أم سلمة أن أم سليم لكن يغني عنه ما جاء في صحيح مسلم بهذا المعنى. هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. نعم إذا رأت الماء، لأن المرأة قد تشك في الاحتلام، فإذا شكت فذاك. فإذا لم تشك واستيقنت وشكت في ذهاب البلل بحر أو برطوبة ثوب أو بغير ذلك، فما دامت مستيقنة أو ما دام الرجل مستيقنا بوجود الاحتلام فإنه يغتسل. فإذا الخلاصة نخلص بأن الاحتلام مع وجود البلل عند الشك في الاحتلام يوجب الغسل، وما عدم وجود البلل واستيقان الاحتلام ووجود مظنة خفاء هذا البلل بسبب من الأسباب فإنه كذلك يغتسل. وأما إذا غلب على ظن الاحتلام ولم يجد البلل ولا يوجد عنده أبدا ما يشككه في أمر البلل، بل هو يعلم أنه لو كان الاحتلام حقيقيا موجودا لوجد البلل أو لوجد ما يدل على البلل، فعدم وجود البلل شككه بالاحتلام، فعند ذلك لا يغتسل حتى يرى البلل. طيب، فهذه ثلاثة مسائل في مسألة الاحتلام. قال رحمه الله تعالى: وبالموت كذلك، بالموت يجب الاغتسال. ودليل ذلك أحاديث كثيرة، وأشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى بعض هذه الأحاديث، منها ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمره غسل ابنته زينب رضي الله عنها وأرضاها، وهكذا كذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن عباس في الصحيح والأول كذلك في الصحيحين في قصة الرجل الذي وقصته ناقته، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بغسله، وهذا مما أجمع عليه المسلمون أن الميت إذا مات يجب غسله إلا إذا صار في غسله مشقة ويتعذر غسله، مثل المحروق، فبعض من يصاب أو يموت بالحريق لا يستطاع غسله لأن إصابة الماء عليه يفري الجلد، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يترك ولا يغسل. فهل يكون له تيمم أو لا يكون؟ إن كانوا قد استطاعوا ذلك فإنهم يفعلون ذلك، وإذا لم يستطيعوا وكان هذا كذلك مما يشك فإنه يدفن على هيئته، فإنه يدفن على هيئته. وهكذا كذلك مما يستثنى في هذا الموضع الشهيد، فالشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، في القول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يغسل ولا يصلى عليه. وأما ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصلاة على بعض الشهداء الذين قتلوا في أرض القتال فإنه ثبت صلاته عليهم بعد دفنهم، أما قبل دفنهم فلم يأتي حديث صحيح صريح يدل على تغسيلهم أو على الصلاة عليهم. ومسألة التغسيل أوكد من مسألة الصلاة. وهكذا كذلك قال رحمه الله: وبالإسلام، أي من موجبات الغسل الإسلام، أي أن من أسلم فإنه يغتسل. وأشار رحمه الله تعالى في شرحه إلى عدة أحاديث، ومنها ما ذكره رحمه الله في حديث أبي هريرة أن تمامة حين أسلم أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يذهب به إلى حائط بني فلان وأن يغتسل. وهذه الأحاديث وإن كان في بعضها كلام الواردة في هذا، لكن بمجموعها فيها ما هو صحيح يدل على هذا المقصود. وقد أشار رحمه الله الشارح بالشرح إلى هذا المعنى. فأشار إلى قصة ثمامة حين أسلم، وأشار كذلك إلى قصة وادلة ابن الأسبع، وكل القصتين وإن كان فيها كلام لكن بمجموعها إن شاء الله يثبت هذا الحكم، يثبت هذا الحكم. هذه سبعة أشياء ذكرها المؤلف رحمه الله هي من موجبات، من موجبات الغسل. ما يضاف على كلام المؤلف رحمه الله مما يلحق كذلك بموجبات الغسل، فمن موجبات الغسل كذلك غسل الجمعة لمن حضر الجمعة، لما جاء عند أحمد وابي داود والنسائي وابن ماجه بإسناد حسن عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فدل هذا الحديث على أن من حضر الجمعة فإنه يغتسل، بل جاءت أحاديث أخرى يحسنها جماعة من أهل العلم تدل صريحا على أن حكم غسل الجمعة مرتبط بحضور الجمعة، مرتبط بحضور الجمعة. وقد أشار الشيخ الألباني رحمه الله في عدد من كتبه إلى هذه الأحاديث. والموجب التاسع من موجبات الغسل غسل المسلم في الأسبوع، فإنه يجب على كل مسلم أن يغتسل يوما في الأسبوع، يجب على كل مسلم أن يغتسل يوما في الأسبوع، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، إلا من عذر. إن كان له عذر مرض أو خوف ضرر من برد أو غير ذلك فإنه يعذر، ومن غير هذا فإنه لا يعذر، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده، يغسل فيه رأسه وجسده. واستدل غير واحد من أهل العلم على وجوب غسل المسلم في الأسبوع الواحد يوما أن يغتسل. وبهذا ينتبه الآباء أن هذا مما يجب عليهم في حق أبنائهم وبناتهم، وما أكثر ما يقع الإهمال في حق الأبناء ذكورا وإناثا من عدم تغسيلهم حتى يظهر ذلك أو أثر ذلك عليهم، وهذا من التفريط في حق رعايتهم، فإن من حق رعايتهم عليك أن ترعاهم بأحكام الإسلام، ومن أحكام الإسلام عليك وهو حق أن تغسلهم في الأسبوع الواحد يوم على أقل تقدير. وإذا صار هناك موجب آخر فإنه كذلك يجب، وهو الموجب التاسع العاشر من موجبات، من موجبات كذلك الغسل، وهو إذا وقع في المسلم صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، ما يستوجب الغسل لظهور سبب عارض لا يندفع ذلكم السبب إلا بالغسل فإنه يجب، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ولقول كذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه. فلا يجوز لمسلم أن يبقي على نفسه ما يضر بنفسه أو يضر بكذلك من تحت رعايته، فمثلا صغير تلوث بنجاسة لا تنجد عنه هذه النجاسة إلا بغسل، فيجب على وليه أن يغسله، أن يغسله لهذه الأحاديث الواردة بهذا المعنى: لا ضرر ولا ضرار. وهكذا كذلك لو وقع هو كذلك، أي هذا الذكر تلوث بنجاسة لا تندفع هذه النجاسة إلا بالاغتسال، فإنه كذلك يجب عليه أن يفعل هذا. ومر معنا قريبا حديث عائشة في الصحيحين في قصة الرجلين اللذين أتيا من قباء ودخلا مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهما رائحة كريهة، فلما وجد ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو أن هذين اغتسلا قبل أن يحضرا أو يأتيا إلى المسجد الحديث. وأشارت عائشة إلى أنه بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من حضر الجمعة فليغتسل، من حضر الجمعة فليغتسل. طيب، وبهذا نكون قد انتهينا من موجبات الغسل، وقد انتهى الوقت، فنكتفي بهذا القدر ونكمل ما تبقى بدرس الله.